بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. اليوم نتكلم عن النهي أن تباشر المرأة المرأة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني تصفها. هذه مع الأسف يعني شيء موجود وبكثرة، أن المرأة إذا راحت عزيمة رجعت من العزيمة فأول ما تبدأ مع زوجها تنشر الغسيل، وهذا القصد من أحيان بحسن نية، قصدها أن تبين هي أحلى من غيرها، فتقول تصدق اليوم حضرنا وحضرت زوجة فلان، ترى زوجة فلان فيها كذا وكذا وكذا، وحضرت زوجة فلان ترى فيها كذا وكذا وكذا، أو أنها تحضر إلى عرس تقول تصدق حضروا فلان، خوات فلان كلهم ما فيها واحدة زينة، أختها كذا ووصفها كذا وشعرها كذا وجسمها كذا. هذا كله لا يجوز، لا من باب الذم ولا من باب المدح. وكم من إنسان تعلق بامرأة وهي ليست زوجته بسبب الوصف والمدح. أذكر قصة قرأتها عن واحدة من الأخوات في أحد القرى في السعودية، تقول هذه القصة أن بنت امرأة كانت يعني مع زوجها، وكانت جارتهم بنت مطلقة، وهذه البنت المطلقة كانت تدرس قرآن وتحفظ قرآن، فتعرفت عليها هذه الجارة وقالت: أنا والله قاعدة في البيت ليش ما أدرس عندك القرآن، وهي كانت ساكنة في بيتها مع أمها وأبوها وأهلها، وكانت جالسة في البيت هذه الأخت، فكانت ما شاء الله امرأة صالحة وخيرة، فكانت هذه الزوجة كل يوم تروح تدرس عندها قرآن في بيتها فاتحة حلقة، ويوميا من ترجع البيت ما عندها إلا تمدح في هذه البنت، وتمدحها أمام زوجها بشكل غير طبيعي، لو تشوف كلامها، لو تشوف منطقها، لو تشوف النور اللي يطلع من وجهها، بس انت طالع انظر إلى وجهها وشوف النور اللي في وجهها، لو تشوف كذا. حتى مسكين هذا الرجل انفقع قلبه من كثر ما يسمع عنها، وكان يتمنى بس يشوفها يعني من كثر، وكل يوم تزداد في وصفها، وقد يكون بحسن نية. وبعد أيام وبعد أيام يقول فحرك الشيطان في نفسه، قال له: أنت الحين هذه قاعد تمدح وقاعد مع هالمسكينة هذه، روح يا أخي شوفها ولعله حصل لك مجال وتمدح فيها كل يوم. حتى الشيطان أغواه، ففي يوم من الأيام طرق الباب صباحا ففتحت له الخادمة، فدفع لها بيدها 500 ريال وقال لها: أنت خلي الباب مطرف وروحي، ما رد شغل بس أنا عندي شغل. فبالفعل استجابت الخادمة وخذت 500 ريال وخلت الباب مفتوح، دخل الرجل بالفعل، وهذه امرأة كانت صالحة محفظة للقرآن، فلما دخل إلى غرفتها وتسلل حتى دخل وعرف غرفتها، وكانت البنت متغطية، فأول ما فتح باب غرفتها خنق الرجل، هذه قصة صحيحة مو مبالغة، خنق الرجل كأنه صرع وسقط على الأرض وقام يصيح. فقامت البنت المحفظة هذه الحافظة لكتاب الله، تحفظها ملائكة والله حافظها، فرأت الرجل بحال صرع ويصيح ويبكي، فلفت نفسها وخرجت وأخبرت أهلها، فجو أخرجوا واعترف بذلك، وفي النهاية حصل مشكلة طويلة، ثم صار فيها تنازل عن هذا الرجل بحكم الجيرة وغيره، وهو برر هذا أنه ما أراد شيء وإنما أراد مجرد يشوف يتفقد أشياء في البيت، وبرر أنه سمع صوت واضطر أن يدخل ظن أن البيت فيه سارق إلى آخر ذلك. والخنق هذا صحيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو جهل عمرو بن هشام قال: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لتخطفته الملائكة. يعني الله يدافع الذين آمنوا، لا شك أهل الإيمان وأهل الصلاح ربنا يدافع عنهم ويرسل الملائكة تحفظهم. فهذه كانت الأخت المحفظة، كانت من هؤلاء الناس، لكن المشكلة وقعت هو كله بسبب الأخت الزوجة بحسن نية، كانت تصف هذه المحفظة لزوجها. وهكذا حقيقة يجب أن نصيحة الأخوات، سواء كان الأخوات المدرسات إذا رجعت إلى البيت لا تتكلم عن باقي زميلاتها، وسواء كان الأخوات في الأعراس أو كان في العزائم أو كان في الأسواق أو غيرها، مو معنى هذا أن الزوج إلى ذئب مفترس يعني بيقفز، لا، وإنما أحيانا يكون في هذا الكلام نوع من القدح، أحيانا يكون فيه نوع من الذم، أحيانا يكون فيه نوع من الوصف والتجريح، مثل ما أنت ما ترضى أحد يوصف زوجتك للناس ويصف يذمها أو يمدحها، كذلك الآخرين لا يرضون أن تمدح زوجاتهم أو تذم. ولذلك قال العلماء: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، أصل في سد الذرائع، يعني سد ذريعة الزنا، حتى لا يطمع الإنسان وتقفز نفسه إلى التفكير بالآخرين ويبدأ يحتقر امرأته. فإن الحكمة في النهي خشية أن يعجب الزوج أو يعجب الزوج الوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى أن يطلق زوجته الواصفة أو يفتتن بالموصوفة، فالأذن كما قالوا تعشق قبل العين أحيانا. وهذا الحكم يشمل طبعا الكلام في المرأة ذما ومدحا، لا يجوز للمرأة أن تصف امرأة أخرى لزوجها. وأنا أكد على الكلام هذا وهذا الكلام مع الأسف مشهور ومنتشر، سواء كان المرأة تصفه أمام زوجها ولا أمام أخوها ولا غيره، لا يجوز للمرأة أن تذم ولا أن تمدح الآخرين أمام زوجها، فضلا عن أن يكون هذا غيبة وأن يكون هذا فيه إثم شرعي، كذلك فيه إفساد لبيوت الناس، وهذا كله لا يجوز. من المناهي الشرعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجأ الإنسان أهله، يأتيهم مفاجأة، وهذا أنا أعتقد أن يطب على الأهل مفاجأة فيه عامل الشك، وأنا أعتقد أن أي إنسان يعيش مع زوجته وبينهم شك حياته ما تستمر، أصل أن الحياة مبنية على الثقة، لو تشوف شيء بعينك أصل أنك أنت قدر المستطاع دام واثق بزوجتك تحسن الظن بها، مو الأصل أنك أنت تبني حياتك مع زوجتك على أنك أنت تشك فيها وهي تشك فيك، ولذلك تقولها أنا بسافر وشوي باكر تطب عليها، وتقولها أنا والله مسافر وشوي تفاجأ الساعة 12 بالليل أنت طاب على البيت. نبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة قائمة على الثقة، مو قائمة على التخوين، الزوجة تروح تنبش المسجات من بعده وتروح تفتش في مخابية وتطالع في بوكة، وتقول لي واحدة قالت لي والله شيخ زوجي دخل الحمام فتش في بوكة فلقيت في بوكة دبلة، وانقلبت حياتها إلى حزن وإلى ليه. طب أنت جنيتي على نفسك بهذا وأنت اللي نبشتي من بعده، واحدة تقول والله شيخ أنا زوجي دخل عزكم الله الخلاء وجت رسائل، فلما فتحت الرسائل وجدت أن نساء دزول رسائل وإلى آخره. يعني هذا كما قال عمر قال لمعاوية إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، وذلك تتبع هذه العورات سواء كان الزوج يشك في الزوجة ويتتبع عوراتها أو المرأة تشك في الزوج فتتبع عوراتها كلها في إفساد البيوت. الأصل الحياة تقوم على الثقة والمصارحة، ولذلك جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، والطروق هو الأتيان بالليل، كما جاء اللهم إنا نعوذ بك من كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، فالطروق هو الأتيان ليلا، وجاء في رواية إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، يعني لا يهجم عليهم بالليل مفاجأة، وفي أخرى وإذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. يعني هذا من أحد الحكم أنك ما تأتي بالليل، طيارتك وصلت بالليل دق يا أخي تليفون على أهلك، تفاجأت أن بعض الناس إذا سافروا طول فترة سفر ما يتصل على أهله ولا إذا رجع. أصل خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دق على أهلك يقول والله متوقع أن تصل طائرتنا إن شاء الله الساعة 10 بالليل بإذن الله تعالى، إحنا الساعة 11 نكون عندكم، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه إذا أتى بالليل وما يريد أن يفجاهم يذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم ينام، وإذا صار الصباح مثل ما يقولون الناس من أصبح أفلح، فإذا صار الصباح أتى إلى أهله ويعطيهم خبر. النبي بين أحد العلل قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، تمتشط الشعثة يعني شعرها منثور وشعرها مو مسويته تسوي شعرها، يعني تتجمل لاستقبال زوجها، وتستحد المغيب يعني تتجهز وتتنظف لاستقبال زوجها. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، ما يجي بالليل ما يطرق أهله ليلا، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، يعني إما مبكرا صباحا أو مبكرا في أول الليل صلى الله عليه وسلم. حتى أن في لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وصلوا المدينة فجعل الناس يسرعون يدخلون، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وبيت الجيش كله خارج المدينة، وأرسل رسول إن الجيش وصل وبايت برا المدينة، فالناس فرحوا وتجهزوا لاستقبال الأزواج، وقال للناس لا تطرقوا النساء، لا تطرقوا النساء، يعني لا تأتونهم ليلا، لا تطرقوا النساء ليلا. ولذلك يعني يقول هذا كله لثلاثة أسباب، السبب الأول حتى تتجهز المرأة ظاهرا، السبب الثاني حتى تتجهز المرأة باطنا، السبب الثالث حتى يعني لا يتتبع الرجل أثرات أهله أو يتخونهم كأنه يأتي إليهم فجأة فيحاول أن يقع على شيء، وهذا كله أنا أعتقد من مرض موجود في القلب، فإن ذلك يدعو في النهاية الشك إلى المفارقة، كما جاء في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، والحديث في مسلم. قال الشوكاني رحمه الله والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، سيكون ذلك سبب للنفرة بينهما، يعني ينفر منها، مو هذه الزوجة اللي متعود عليها أن دائما تتجمل له شافها بصورة أخرى. والنهي مقيد بمن أطال الغيبة فهي علة الحكمة، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فمن لم يطل الغيبة كالذي يخرج نهارا لحاجته أو عمله ويعود ليلا، أو من أعلم أهله بالمقدم لا يتناوله النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر في الفتح، كذلك يعني يؤخذ من الحديث قال ابن حجر كراهة أن الإنسان يتتبع عورات امرأته والمرأة تتتبع عورات زوجها. وكذلك قال ابن حجر ويؤخذ من الحديث كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها. وفي المقابل يكره للرجل ألا يكون متنظفا جميلا لامرأته حتى لا تنفر منه. وقال وفي الحديث الحث على التوادد والتحاب خصوصا بين الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين على اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه عيوب الآخر شيء في الغالب، لا يخفى على كل واحد منا من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطرق، مع أني أعرف عيوبها وتعرف عيوبي، ومع ذلك نهى عن الطرق لأن لا يطلع على ما تنفر نفسه منه، فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى. يعني إن كنا إحنا نعرف عيوب بعضنا ما نفاجئ بعضنا حتى لا حد ينفر من الثاني، فمن باب أولى أن لا تأتي فجأة وتهجم على الآخرين حتى لا ينفروا منك ولا تنفر منهم. يعني مو فجأة الطب على فلان وتقول فلان أنا ضيف عندك نازل عندك، خبره واتصل عليه وقول أنا ترى جاي لك، لأن الناس لهم أسرارهم، فهذا كله حتى لا تنفر النفس. قال وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. هذا صحيح في الحديث أن يتجنب الإنسان كل شيء يوجب سوء الظن بالمسلم، لكن واحد يقول شو اسوي، طيب انا شك فيه، وهي تقول انا شو اسوي انا شك فيه، نقول قدر المستطاع المصارحه قبل المصالحه، تصارحوا وكل منكم يبين للثاني، مو كل واحد منكم يحفر للثاني، الاصل ان كل منا يبين للثاني ونتصارح قبل ان نتصالح. كذلك من المناهي الشرعيه وهذا يتعلق بمن لهم امرأتين، تعداد الزواج اصلا امر مشروع، الشارع الحكيم ارشد اليه، وطبعا لهذا اسباب، من أسباب ذلك أن خلقة النساء في الرجال عددا أكثر، خلقة من الله أعداد الإناث أكثر، يعني في النحل الإناث أكثر من الذكور، وطبعا لفائدة المرأة مثلا في البهائم أعزكم الله عندنا 1000 بقرة وثور واحد يكفيهم، أنا ما أحتاج لألف ثور، أحتاج مثلا إلى 100 بقرة وثور واحد. في الغنم نفس الشيء، أحتاج مثلا إلى 100 معزة وأحتاج إلى تيس واحد، ما أحتاج إلى أكثر من ذلك، لأن المعزة هي فيها الولد وفيها اللبن وفيها إلى آخره. حتى في النخل أنا أحتاج إلى 100 نخلة وأحتاج إلى طلع ذكر واحد ألقح فيه 100 نخلة، وهكذا في كل شيء كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله بنسبة 1:5، خلقة من الله بنسبة 1:5، 5 إناث مقابلهم ذكر واحد يكفي. ولذلك الله جعل الإناث أكثر لأنهم أكثر بركة وأكثر نفع وأكثر فائدة في كل شيء، في الجنس البشري، في جنس باقي المخلوقات، في النباتات، في الحيوانات. لذلك إحنا لو أتينا إلى الجنس البشري وقلنا أن 1:5، فلو كل رجل تزوج وحده، 1 خذ على وحده، بقوا عندنا 4 نساء ما عندهم زوج، تبي تعيش حياتها، تبي تتزوج، تبي يصير عندها أولاد، تبي كلها بيت، تبي كلها استقرار، تبي تشعر بأنوثتها لما يكون عندها أطفال، فلو 1 خذ وحده بقوا عندنا 4، لو افترضنا عندنا وحده مطلقه صار عندنا 5، لو افترضنا وحده عندنا ارمله صار عندنا 6، لو افترضنا عندنا مجموعه من النساء التي قتلت الحروب ازواجهم لان اكثر من يقتل بالحروب رجال صار عندنا 7، اذا صار عندنا في المجتمعات 1:7، 1:7 ان يعيش الواحد هذا مع المراه ويترك 6 يتفرجون، هذا نوع من الانانيه ولا تستطيع ان توجد لها حل اصلا، لان 6 بيعيشون حياتهم، وحده طافه القطار، وحده مطلقه، وحده ارمله، واحدة أصلا ما انخطبت، يعني قاعدة هي لكن ما انخطبت، والرجل يقول لك أنا واحدة ما أقدر يا أخي أكثر من واحدة. إذن الخمسة هذول شو راح يعيشون حياتهم؟ اللي فيها دين راح يمنعها دينها، واللي ما فيها دين راح تبحث لها عن طريقة أصلا حتى تعيش حياتها بأي طريقة كانت. طيب زين هي تبي أولاد، شلون تحصل على أولاد؟ أولاد لا يكون إلا بالزواج. لذلك من اللطيف الخبير منه سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يعدد الأزواج بغير أسباب، لا تقول لي والله بسبب أن الزوجة مريضة ولا الزوج، بغير أسباب هذا أمر مباح، مثل العشاء، مثل الغداء، مثل الفطار، لكن الله وضع شرط وهو العدل، أن يقوم الإنسان بالعدل. ما يجوز أني أفتح بيت على حساب أني أهدم بيت، ولا يجوز أني أنا والله أهدم لي بيت عشان أفتح لي بيت، لا يجوز هذا. الأصل أن يعدل الإنسان بين النساء ويمشي بينهم بالعدل، مع أن الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني القلب في المحبة، لا شك أنك أنت لا تستطيع أن يكونوا كلهم على مستوى واحد، فهذه فيها من الصفات ما تحبها وهذه فيها من الصفات ما تحبها. فمثلا الكرم والجود تحب عند فلانة، لكن ما تحب حسن الكلام والمنطق عند فلانة، عند فلانة عندها حسن الكلام والمنطق، فلا تستطيع أن تعدل بينهما تقول والله كلهم نفس الشيء في الكلام، لا هذه في الكلام أحسن من هذه، في المرد أحسن من هذه، هذه في الضيافة أحسن من هذه. لا تستطيع أن تقول هما سواء، هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني في ميلان القلب في بعض الصفات بين النساء ولو حرصتم، لكن أمر الله تعالى بالعدل. شاهد من المناهي الشرعية، نهي الشارع الحكيم أن يتزوج الإنسان أكثر من امرأة ويظلم الأخرى، وهذا حقيقة شفناه كثير. يعني أحيانا دافع الرجل للزواج أحيانا يكون والله مفخرة ورجولة، أنا والله الربع تزوج وأنا بتزوج، أحيانا يكون دافع الرجل للزواج بعيال، أحيانا يكون دافع الرجل للزواج زوجته كبرت، أحيانا ما هو دافع أصلا، نقول أصلا مباح وجائز شرعا، لكن مطلوب منك شرعا أنك أنت ما تهدم البيت الثاني. فكم من إنسان تزوج امرأة ثانية فأحبها فنسيها الأولى مسكينة، وكم من إنسان تزوج امرأة ثانية فزعلت الأولى وبكت ودخلوها المستشفى وتمرضت ففرط بالثانية مسكينة وطلقها وقال يبا روح بيت أهلك أنا ماني مستعد أدخل مشاكل إلى آخره. فالشارع الحكيم أمرنا أن لا نميل، وأن من مال مع إحدى الزوجتين يعني مال مع الأولى وقال هذه الأصل وهذه أم العيال وما نرضى عليها وكيف هذه مال، فإنه يأتي يوم القيامة يحشر أعوج، شقه مائل، أصل أرض المحشر متعبة، فكيف تحشر وأنت تمشي أعوج مائل؟ فهذا يوم القيامة لمن مال مع إحدى الزوجتين، أو تزوج واحدة ثانية وكانت صغيرة وحبها واستأنس معها فنسي الأولى أم العيال ونسي يعني عشرتها معاه وكفاحها معاه، يحشر يوم القيامة مائل، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال مع أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، ساقط يعني ماء أو طايح، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. قال الإمام الشوكاني فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى، وإذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة، ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة، يعني الأصل أنك أنت تقسم بالعدل ولا تميل مع إحداهما، سواء كان في الأصل أنك أنت تقسم في المبيت وتقسم في النفقة وتقسم في السكن فتعطي كل إنسان منهما حقها لها. وبالمناسبة يعني غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما قلت أنا كلهم، غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معددين، ويمكن تعداد الزوجات أنا أفرد له حلقة أناقش إن شاء الله تعالى إيجابيات وسلبيات قضية التعداد. إحنا لسنا ممن يفرض ذلك فرضا ولا من الذين ينفون ذلك، لكن نقول هذا أمر مباح أباحه الشارع الحكيم. يوجد حقيقة تجارب فاشلة نعم ولا نختلف في ذلك، وعلمتنا مع الأسف الأفلام منذ زمن أن الزوجة الثانية هي الضرة وأنها تأتي لخراب بيت الزوجة الأولى وغيرها من الأفلام والمسلسلات، والحجم تولي وأربع زوجات بينهم مشاكل وتآمر، نسمع عن ذلك ونقرأ، لكن هذا غير صحيح. يوجد تجارب ناجحة، تجارب عاشها الآباء وعاشها الأجداد. قد تقول في مجتمع فقر، أقول لك وكذلك في مجتمع غنى، الأصل أن الإنسان يبني بينهما بالقسط والعدل، وأن لا يظلم الإنسان وأن يعطي كل ذي حق حقه، ولو أدى ذلك لعدم التقائهما نهائيا، يعني لو أدى أن كل امرأة منهم تعيش في سكنها وحالها وأولادها، الأولاد يلتقون لكن كل منهم في فلك يسبحون، مثل ما قال لي واحد قلت له ما هو سر نجاحك؟ قال سر نجاحي وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، كل منهما لا يعرف الآخر وعيش بينهما بحياة مستقرة. وفق الله الجميع لكل خير. الموضوع ذو شجون، لا نريد أن نخرج، لكن ننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة على مسألة العراك والهواش بين الزوجين، والنهي عن ضرب المرأة وتقديرها كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.